بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فلا تقرب اقترب نسخنا الكتاب، وينطبق مثل هذه التحذيرات على كل أهل الكتاب في أي زمان وفي أي مكان. ليس هذا التشريع الرباني والنبوي والرسالة الشرف خاص، إن العقيدة الإسلامية التي جاءت بها الرسالات كلها هي بمنزلة عظيمة في الإسلام، إذ هي أصل الإسلام، وهي مقياس لصحيح الدين من فاسده. ومن هنا استمع علماء الإسلام، علماء أهل السنة والجماعة، لبيان هذه العقيدة وشرحها والدعوة إليها والذب عنها، وألفوا في ذلك مؤلفات، وضمنوا كثيرا منها في ثنايا المؤلفات. ولقد ألفت في ذلك الكتب الصغيرة والكبيرة، فمن المؤلفات السنة لعبد الله بن أحمد في هذا المجال، والسنة للخلال، والشريعة للآجري، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للآلكائي، والإبانتين لابن بطة، وغير ذلك من المؤلفات التي اهتمت بالعقيدة لعلم هؤلاء الأجلاء بمنزلتها ومكانتها، وأن المنحرف في شيء منها أو في أصل من أصولها على خطر، قد يكون ذلك الانحراف كفرا، وقد يكون بدعة وضلالا، وقد يكون. من هنا يجب على طلاب العلم أن يهتموا بدراسة هذه العقيدة والأصول التي قامت عليها. ولعلكم تعلمون أيضا أن البخاري قد أورد في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الاعتصام وكتاب التوحيد، وهذه كلها عناية بالعقود بالعقيدة وبأصول الإسلام. كذلك أبو داود في كتابه السنة، من كتابه السنن في آخر الكتاب بذلك العقيدة والمنهج، ومسلم كتاب الإيمان يلتقي مع هذه الكتابات عن العقيدة لأهميتها. ومن الرسائل المختصرة التي ألفت لبيان العقيدة هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة، ذلك الإمام الجبل العظيم، جبل السنة والإيمان والزهد والورع، والذي كان مقياسا ومحنة يتميز به أهل الحق والسنة وأهل البدعة والضلال، ولا يزال منهجه محنة إلى يومنا هذا، والأصول التي قارأ عليها وصار عليها لا تزال محنة للناس إلى الآن، فمن شد عنها والله قد امتحن بأحمد منهجه. كان أحمد محنة، الذي ينال منه يدل على ضلاله
خبزه وشره، والذي يعظم ويقدره كان يعلم الناس أنه من أهل السنة، لأنه ما يعظم ويبدل أحمد أو غيره إلا من أجل هذه السنة، ولا نبل أحمد وتبوأ هذه المكانة وغيره كالشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وغيرهم، ما نبلوا ونبهوا في الأمة وعظموا فيها إلا لتمسكهم بالسنة واحترامهم لها ودعوتهم إليها وذبهم عنها. فأعرفوا قدر السنة وأعرفوا أهلها وقدرهم، والزموا غرزهم وترسموا خطاهم، فإنهم والله كانوا على هدى مستقيم، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى طريقة الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. فعليكم بهذا، درسوا هذا الكتيب الصغير الذي لعلنا نمر عليه بسرعة، لأن هذه هذا نظام الدورات ما ينبغي فيها التوسع، والمرور عليها يكفينا إن شاء الله مع بعض الملاحظات حسب المستطاع. وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يثبتنا على صراطه، وأن يجنبنا وإياكم سبل الهوى والضلال، وأن ينفعنا بهذا الكتاب غيره من كتب الإسلام، ولا سيما كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. فتفضل اقرأ من البداية. بارك الله فيكم.
قال حدثنا ابو محمد الحسن بن عبد الوهاب والحمد لله من كتابه في شهر ربيع الاول سنه 300. قال حدثنا عبد جعفر محمد بن عبد الرحمن القري بجنين. قال حدثني ابو بن مالك بن حفار قال سمعت ابا عبد الله احمد بن محمد بن حمد رحمه الله تعالى يقول: أصول سنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلال، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المرار والجدال والخصومات في الدين. وسنة عندنا
خلينا يكفي هذا. هنا ساق عندكم اللالكائي ساق إسناده إلى الإمام أحمد رحمه الله، وهل يتفق هذا الإسناد مع الإسناد الثاني؟ لا، أنا أعرف أنه إسناد آخر. يعني هذه أوردها اللالكائي كما رأيتم في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، كما أوردها ابن أبي يعلى في طبقاته، هذا هاتان نسختان، وبإسنادين مختلفين أحدهما يشد الآخر ويؤكد نسبة هذه الرسالة إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة. كذلك الشيخ الألباني يعني وجد مخطوطة في مجموع في المكتبة الظاهرية ونسخها بقلمه رحمه الله، وأظن أن هذه لها طريق آخر، والله أعلم، ويرجع إلى الأسانيد يقارن بينها، ونفعل ذلك إن شاء الله إذا سنحت لنا الفرصة. هنا بعد أن ساق الإسناد إلى الإمام أحمد رحمه الله، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي عليه أصحاب رسول الله والمقياس، المقياس للمحق المحقين الذين يتمسكون بهذا الأصل، وهو ما كان عليه الرسول وصحابة الكرام. وما كان رسول الله وصحابته الكرام وخلفاء الراشدون إلا على الهدى والرشاد، على كتاب الله وعلى سنة رسوله في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم، ولا سيما العقيدة. فأحمد رحمه الله يشير إلى هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العريضة التي لا يمد عنها شيئا من الإسلام، وخاصة العقيدة. فيقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله خلافا لأهل البدع، فإنهم يتبعون أهواءهم ويتبعون ما يزعمون أنهم يتبعون العقل أو اللغة أو غيرها من القياسات الفاسدة. أما الإمام أحمد ومن سلفه من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام فإن الدين الذي يتمسكون به هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في مجال العقيدة، وهم لا يخرجون عن ذلك إن شاء الله، وفي ذلك الهدى المستقيم والاقتداء بهم، اقتداء بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم القدوة وهم الأسوة. ويشير إلى ذلك الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، كذلك حديث الفرقة الناجية حينما تحدث الرسول أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ثم قال أيضا حديث آخر تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالصحابة تمسكوا بها ولم نجد فيهم هالكا إن شاء الله، وزاغ بعض الناس بعدهم يعني في آخر عصر الصحابة، وفي بعد ذلك كذلك في أوساط عهود التابعين ثم انتشرت البدع وبدأت فرقة الخوارج والروافض الغلاة في آخر خلافة علي رضي الله عنه. فناظر الخوارج أرسل عبد الله بن عباس يناظرهم، ثم بعد ذلك سد السيوف على المسلمين فقتلهم كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك من كان في عهده من الصحابة لم يخالف في ذلك أحد ولم ينسق في ذلك قرنان. شاهد أن الاتباع فيه النجاة وسفينة النجاة، لأنهم شاهدوا نزول الوحي وتلقوا فقه القرآن والسنة وتطبيق ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم قدوة. ولهذا يقول الرسول ما أنا عليه أصحابي ويقول عليكم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك من الأصول ترك البدع، اجتناب البدع، لأن البدع فيها الهلاك، وهذه الفرق التي وقعت في البدع توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كلها في النار، لأنها سلكت سبل الشياطين، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط رسول الله خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا وقال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فمن ترك الصراط المستقيم في عقيدته وعبادته أو فقهه أو ما شابه ذلك سلك طريقا من هذه الطرق التي على كل واحد منها شيطان يدعو إليه. فالحذر الحذر من البدع والضلالات، وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحذر رسول الله أيضا من أهل البدع، فقال صدقك والله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. لما تلا هذه الآية قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والله بين أن من في قلوبهم زيغ يتقصدون الفتن، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن، فلا تجد مبتدعا إلا وهو يتتبع المتشابهات من كلام الله أو من كلام رسوله أو من كلام علماء الإسلام، ليضل الناس بذلك بمثل هذه الشبهات التي يتتبعها. وهذا أمر واقع في القديم والحديث، فلا ترى منحرفا عن منهج أهل السنة والجماعة إلا وهو يتبع هذه الشبهات ليقذف في قلوب الناس الفتن، مع الأسف الشديد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تمسكا بكتابه وتجنب البدع والشبهات والشهوات، وكل بدعة فهي ضلالة. أخذنا الحديث: إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل بدعة صغرت أو كبرت هي ضلالة لا شك، ومن قال غير هذا فقد خالف النص الواضح الجلي، خالف هذه الكلية التي قالها رسول الله وكان يخطب بها في جل خطبه أو كلها. أما بعد، فإن خير الحديث حديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا في صحيح مسلم من حديث جابر. هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان إذا خطب بها اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم عليه الصلاة والسلام، لخطورة البدع وشدتها وخطرها على الأمة، وهي ضلالة. ومن يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا مخالف مصادم لهذه الكلية الصادرة عمن لا ينطق عن الهوى، مع الأسف الشديد. ومنهم من يقسم يعني البدع إلى واجبات ومستحبات ومكروهات ومحرمات، لأن أقسم الأحكام الخمسة، وهذا غلط، فإن الوجوب لا يثبت إلا بدليل. فإذا ثبت ما يسمى البدعة بالدليل الموجب فهذه ليست بدعة، وإذا ثبت بالدليل الذي يفيد الاستحباب فليست بدعة، هذه سنة ليست بدعة. فالتقسيم هذا غلط، يعني يحمل في طياته الخطأ الواضح. ومن أصول السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، يعني لا تقسم الجدال، لا تقسم الجدال، لا تقاسم إلا في الموقع الذي ترى فيه الفائدة لمن يطلبها. إنسان يناقشك ليصل إلى الحق، تأكدت منه تفضل وجادلهم بالتي هي أحسن. أما إنسان يريد أن يغالب وأن يصارع وأن يغلب، هذا لا تجادل، لأن هذا من نراء المذموم ومن الخصومات في الدين، صومات المذمومة. فلا تخاصم ولا تمالي، بارك الله فيكم. والحكيم يضع الأمور في مواضعها، فمن يحتاج إلى أن تزيل عن الشبهة فبين له بالأخذ والرد بالحكمة والموعظة الحسنة، لا على سبيل المغالبة ولكن على سبيل بيان الحق وتوضيحه وإرشاد مثل هذا المسترشد. والجلوس يعني وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، لأن مجالسة أصحاب الأهواء تؤدي إلى الزيغ في الغالب، وكثير من الناس يغترون بما عندهم من معرفة وبما عندهم من الذكاء، فيخالطون أهل البدع ويعاشرونهم، فيأكلهم الله إلى أنفسهم فيقعون في الضلال. هذا شيء ملموس، وأشار إلى مثل هذا الإمام بن بطة رحمه الله، قال: عرفنا أناس كانوا يسبون ويعاشرون أهل البدع، فجالسوهم وعاشروهم أصبحوا منهم. وهذا ملموس في كل زمان ومكان. وقد اغتر بعض الناس أنفسهم من كبار الناس فوقعوا في هوة البدع مع الأسف الشديد. ولا نريد أن نسمي، وهم معروفون عند طلاب العلم. الجلوس مع الأهواء يعني يحتج على ذلك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا تقعد معهم، لأن هؤلاء يخوضون في كتاب الله ويقولون على الله بغير علم. فالبدع قائمة على الخوض في دين الله والخوض في كتاب الله، ونسبة هذا الباطل إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول فيجب مفارقتهم. والرسول كما قرأنا فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يكون أناس في أمتي يأتونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. هذا أيضا من النصوص المحذرة من مجالسة أهل البدع. أهل البدع إذا هناك أناس أهل جهل ومخدوعين، وأنت عندك علم وعندك حجة وبرهان تدعوهم إلى الحق وتبين لهم فلا بأس. أما تجالسهم على سبيل المخادنة والمصادقة والمحبة والعشرة وما شاكل ذلك فهذا خطأ يجر إلى الضلال، ويجب على العاقل أن يتجنبه. وقد حذر من ذلك بعض الصحابة كابن عباس وبعض أئمة التابعين كأيوب السختياني وابن سيرين رحم الله، كان لا يسمع أحد منهم لا يستمع إلى صاحب بدعة حتى لو عرض عليه أن يقرأ عليه حديثا أو آية فيقول لا، فيقال له لماذا؟ وقلبي ليس بيدي، أخشى أن يقذف في قلبي فتنة لا أستطيع أن أنفزعها. فالسلامة لا يعدلها شيء، فلا يعرض من الإنسان نفسه الفتنة خاصة إذا كان يعلم من نفسه ضعفا. قال والسنة عندنا آثار رسول الله. ما هي السنة؟ يقول هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقواله وأفعاله وتقريراته. عندنا كتاب وعندنا السنة. ما هي السنة؟ هي آثار الرسول، يعني أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، وهي التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا اتباعها والتمسك بها. قال يبين منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. والسنة تبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فهي مرد الناس ومرجعهم هي القرآن على حد سواء. فهي في الاحتجاج في أبواب العقائد والأحكام والحلال والحرام وسائر شؤون الدين هي مرجع كالقرآن. ولهذا كان السلف إذا ورد عليه سؤال في عقيدة أو غيرها يجيب بما يسرع إلى ذهنه من نص قرآني أو نص نبوي، لا تفرقة في ذلك. وسيأتي مثال ذلك من موقف عمر وموقف أبي بكر وموقف ابن عمر وغيره من الصحابة. وهي دلائل القرآن تبين مجمله وتفصل المجمل، توضح المبهم وتقيد المطلق وتخصص العام، تبين لنا الصلاة أوقاتها أعدادها تفاصيلها، ماذا نقرأ فيها، ماذا نقول في الركوع، ماذا نقول في السجود، كل هذا من السنة. القرآن يقول أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، أقيم الصلاة ويكثر من ذلك، والسنة بيّنت ذلك وفصلته، فهي دلائل وبينات وتوضيحات لمجملات القرآن وتخصيصات لعموماته وتقييدات لإطلاقاته، فهي تفسر القرآن كما قال هذا الإمام، وهي دلائل القرآن أيضا كما قال رحمه الله. وليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس، يعني ليس في دين الله قياس. إذا جاء نهر الله بطر نهر معقل، إذا جاء النص فلا قياس، لا يعارض بعقل ولا بقياس ولا برأي ولا بشيء. ما يسعنا إلا التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فبعض الناس يغلو في القياس إلى درجة أن يرد بها النصوص ويقول هذا النص مخالف الأصول، هذا النص مخالف القياس، فغلوا في القياس. فالإمام أحمد يشير إلى الرد على هؤلاء، وإلا هناك قد يوجد قياس أولى، ولكنه كما يقال كالميتة يلجأ إليه في حال الضرورة. بل إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذكر في كتيب له سماه معالج الوصول إلى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الأصول، يقول بالاستقراء ما من إجماع إلا وجدنا له نصا، وكذلك ما قاست طائفة قياسا إلا ووجد نص في معنى ذلك القياس. لكن فوت الناس، يتفاوت الناس في استيعاب النصوص أو مقاربة استيعابها، وقليل هم الذين استوعبوا النصوص مثل الإمام أحمد رحمه الله أو قارب استيعابها. فلهذا كثير تجد في كثير من العلماء قياسات صحيحة هداهم الله إلى هذا القياس الصحيح، لكن لو توسع في دراسة السنة لوجد أن هناك نصا من الشارع، لأن الرسول بيّن الأصول والفروع بحيث لم يترك في شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فديننا كامل لا نقص فيه. فبعض الناس يجتهد ويقيس ويكون قياسه صحيح ملحق لنص جامع بينها علة يعني معتبرة وكذا وكذا، لكن في المسألة النص ما بلغه، ولو بلغه النص احتج به وترك القياس. يأتي من بعده ممن درس السنة من الجوامع والمساند والمعاجم وإلى آخره، فيجد ابن تيمية فيجد أن هذا الإجماع كان فيه نص، أجمعوا إجماعا صحيحا موافقا للنصوص الشرعية، لكن لو وجدوا هذا النص احتج به فلا وجدوا. فجاء من يتتبع كابن تيمية وغيره في الاستقراء وجد أن هناك إجماعات قامت وفيها نصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك قياسات يعني قاسها علماء وهي قياسات صحيحة، لكن هناك نصوص من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم تصل إلى علمهم. وعلى كل حال ابن أحمد كان شديدا في القياس، وكان ينكر كثيرا من الأمور التي ابدعا فيها الإجماع، وينكر من يقول مسألة أجمع عليها القوم ما أجمع عليها، يقول وما يدري أن هناك اختلاف، فليقل لا أعلم خلافا في القضية الفلانية، ولا يقول أجمعت الأمة على هذه القضية. الأحوط أن يقول لا أعلم خلافا، لأنه قد يكون هناك خلاف لم يبلغك ولم تطلع عليه. قال ولا تضربوا لها الأمثال، إذا جاءك نص سلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. سلم لما يسوق لك النص ثابت الصحيح أو الحسن، لا تقول والله يعني تضرب الأمثال يعني هذا قاله أبو هريرة كما في مقدمة ابن ماجه. يعني قال يعني من أكل ما مسك النار الوضوء. رواه هذا الحديث يعني الأمر بالوضوء مما مسك النار. فقال له أحد الصحابة قال له أرأيت الحميم يعني الماء الساخن توضأ منه لأن هذا مسك النار. قال يا ابن أخي هذا مسخرة سبحان الله إذا بلغت حجم رسول الله فلا تضل له الأمثال. يعني سلم هذه قاعدة بارك الله فيكم. قال ولا تدرك بالعقول والأهواء يعني ما تدرك بالعقول ولا بالأهواء تدرك بالنبي. تبغى السنة تبغى الهدى درس وتعلم ما تدرك السنة بأغلب إذا أدرس وإذا جاءت السنة فقط فيها استخدم عقلك في فكرها. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بدون نصوص وبدون سنة وتريد أن تقول في دين الله فهذا من القول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا بد للمسلم من توقيف في العقائد في العبادات في الحلال في الحرام في الأمور الدين الجهل أنتم على دنياكم. أما الدين لا الأصل فيه التحريم إلا ما أذن فيه الشارع. فإذا دخلت بعقلك في دين الله تبعت هواك وقلت على الله بغير علم وهذا من أكبر الذنوب في بعض الأحيان يصل إلى أكبر من الشرك كما قال ابن القيم. لأن يعني شرح هذه الآية وقال إن النص درج فيها من الأدنى إلى الأعلى فأعظمها القول على الله بغيره أعظم من الشرك لأنه يدخل فيه الشرك وغيره. وما الشرك إلا من أقوال أهل الباطل وأهل الضلال. فالحذر الحذر من التكلم في دين الله بالهوى اغترارا بالعقل والذكاء والفهم. وانما النص والفكر في هذا النص كما هو شأن الصحابة والتابعون وكما قال هنا انما هو الاتباع وترك الهوى. يعني ذات اخر تسليط العقل على دين الله ولا تسليط الهوى وانما هو الاتباع وترك الهوى تجرد لله رب العالمين. قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها قصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. انتبهوا لهذا هذه الفقرة مهمة جدا. الإمام أحمد سيسر لنا أصولا من ترك شيئا منها فليس من أهل السنة يعني يخرج من دائرة السنة إلى البدعة. تنبهوا لهذا. ومن السنة اللازمة التي من ترك خصلة منها فإذا تركها كلها أو بعض ما فهذا والبلاء ولا لا. فإذا التي من ترك منها خصلة لم يقبلها يعني أباها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. إذا كان ما هو من أهل السنة يكون من أهله من أهل البدع والضلال والعياذ بالله. وأنتم تعرفوا أن البدع تنقسم إلى كبائر وصغائر وإلى شرك وإلى إلحاد وإلى بلاء كما يقول ابن القيم رحمه الله البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه. والبدعة تقوم على الهوى والضلال. فرأيت من اتخذ إلى هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله. فنعوذ بالله من اتباع الهوى. ولهذا سمى أهل السنة سمى أهل البدع بأهل الأهواء لأنهم خالفوا دين الله واتبعوا أهواءهم. وهؤلاء مثل الخوارج والروافض والمعتزلة والجهمية والمرجئة والصوفية الحلولية أو الوحدة الوجود أو عباد القبور أو ما شاكل ذلك، كل هذه بدع وضلالات مخالفة لنصوص الكتاب والسنة ومخالفة لأصول السنة وقواعدها. أولها الإيمان بالقدر، فالذي لا يؤمن بالقدر ليس من أهل السنة. هذا طرف خصلة عظيمة وأصلا عظيما من أصول السنة. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فكل حادث يحدث وكل عين قد سجله الله على ما وسجله في اللوح المحفوظ. وهذا من أدلة القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وجبريل أرسله الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليقرر في هذا اللقاء أصول الإسلام وأركانه التي يبنى عليها ويشال عليها. سأله عن الإسلام فقال: إسلام في الشريعة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالأركان الخمسة غير القدر، القدر مذكور في آيات كما سبق، وقد تسرد أصول الإيمان في عدد من الآيات. إلى آمن الرسول بربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا لك النصير. فيساق أحيانا القدر في نصوص مستقلة، وساق هذه الأصول تسرد في سياق واحد، وكلها دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما في فيه دليل هذا وكما في حديث عبد الله بن مسعود. وربما يأتي لمحة أخرى عن القدر نذكر في ذلك الأدلة إن شاء الله. من الأصول التي من ترك منها فصلة الإيمان بالقدر خيره وشره. فعلى المؤمن أن يؤمن بأن القدر كله خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ويتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرها عن القدر وأنه درجات، والدرجة الأولى علم الله المحيط بكل شيء. علم الله بعلمه القديم الأزلي كل شيء من مخلوقاته صغيره وكبيره دقيقه وجليله، ثم سجل ذلك في كتاب محفوظ. خلق الله وكتب قبل أن يخلق، قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة في تلك الساعة. وكتب الله تبارك وتعالى كل المعلومات التي علمها بعلمه الشامل المحيط في اللوح المحفوظ. وعند وفاة الرب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنا إن تكن مثقال ذرة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فالله عليم بكل شيء، ودون هذه الأشياء كلها في اللوح المحفوظ. ثم لما الدرجة الثانية، وهي الإيمان بمشيئة الله العامة الشاملة لكل الأشياء وكل المرادات التي يشاءها سبحانه وتعالى، والإيمان بقدرته التي يخلق بها كل الأشياء. فما من معدوم أو موجود سابقا أو لاحقا، صغيرا أو كبيرا، قولا أو فعلا، حركة أو سكون، إلا والله تبارك وتعالى، لا تحصل إلا بمشيئة الله ولا توجد إلا بخلق الله وإيجاده إياها بمشيئته وقدرته التي لا يعجزها شيء. ومع ذلك أمر الله أرسل الرسل وأنزل كتب يكلف العباد بأوامر ونواهي وعقائد وعبادات وما شابه ذلك. فالمطيع يطيع باختياره وإرادته، وذلك لا ينافي مشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. فمن أطاع وسلك سبيل الرسل الكرام فجزاؤه الجنة، ومن أطاع الرسل وكذبهم وخالفهم حوسب على ذلك وجوزي على مقدار انحرافه إن كان كفرا فالنار خالدا مخلدا فيها، وإن كان صاحب كبائر يدخل تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. شاهد إن الإيمان بالقدر خيره وشره لا ينافي القيام والنمور بالشرائع، اعملوا وكل ميسر ما خلق له. وقد سأله بعض الناس فيما الأمر اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجفت به المقادير أم أمر مستأنف؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجفت به المقادير. قال في يوم الأمر، قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة. وقول اعملوا، اعملوا بما شاء الله، اعملوا بما جاءت به الرسل، أطيعوا الرسل، لأن الله أعطاك اختيارا وأعطاك قدرة وأعطاك عقلا تميز بها بين الحق والباطل والهدى والضلال والطاعة والمعصية، والله يحاسبك على ما أعطاك من هذه الآلات وهذه الأدوات التي تميزت بها عن الحيوانات والجمادات، وهي مناط المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى، وعليهما يترتب عليها يترتب الجزاء سواء كان إكراما أو إهانة. والتصديق بالأحاديث فيه في القدر من الأحاديث التي ذكرناها، مثل حديث جبريل أيضا أن القدر خيره وشره، وحديث المسعود يعني ذات تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا في التقدير العام. التقدير العام الذي مرجعه علم الله الشامل السابق، ومرجعه ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. وحديث مسعود في التقدير العمري، عمر الإنسان، يعني حينما في حديث مسعود أن أحدهم يجمع خلقه وبطن أمه 40 ونصفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 40، ثم يرسل إلى الملك فيؤمر ب4 كلمات: لكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا يسمى بالتقدير العمري. العمري هناك تقدير سنوي، يعني ليلة القدر، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والتنزيل كما قال الله الحكيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيكتب الله فيها مقادير ما يجري على العباد من أعمال صالحة وسيئات ومصائب وما شابه ذلك. هذا يسمى التقدير السنوي الذي يقدره الله في هذه الليلة. ثم هناك تقدير يومي، وهو ما يفعل العباد ويكتبه عليهم الملائكة يوما فيوما. قال: والإيمان بها بالنصوص لا يقال لما فعل الله كذا ولما قدر كذا ولما أمر بكذا ولما نهى عن كذا. قال لا يقال لما ولا كذا، إنما هو الإيمان والاستسلام والتسليم، لأن هذه التساؤلات قد تكون ناشئة عن الاعتراضات على الله تبارك وتعالى، على قدره، على شرعه، على أمره ونهيه. وما عليك إلا التسليم، خاصة في باب القدر، لأن القدر كما يقال سر الله تبارك وتعالى، فما عرفت منه فاحمد الله، وما لم تعرف فما عليك إلا التسليم، لا تقول لما ولا كيف إلى آخره، إنما هو التسليم والإيمان. هذا الواجب على المسلم، وهذا مقتضى في هذا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنك مستسلم لله فيما يأمره يأمر به وينهى عنه ويشرعه وفيما يكبر عليك بخير وشر. قل من لم يعرف الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وحكم له، لا يكلف الله نفسا له. بعض النصوص قد لا تفهمها، ولا تدرك الحكمه والغايه منها، ولا تدرك السر من ورائها. عليك الايمان والتصديق، لان هذا هو مظهر الايمان ومقصود التصديق. الذين يؤمنون بالغيب، امنت بالغيب، امنت بان محمد حق وان القران حق وما جاء به محمد الحق وانا لا اتبع هواه، فما عرفته الحمد لله وما لم تعرفه كله الى عدل وهو الثبات.
نعم تفضل. لا تدخل في الحرب ان شاء الله. كم بعد النظر؟ وصلنا يا اخوان الفقره الثانية عشرة، واظن هي منها. فعليه الايمان به والتسليم له في الحديث الصادق المسلوق الذي مضى بنا، وتكمل هذا النص ان شاء الله غدا. وفي هناك من الاخوان السلفيين يجالسون اهل الاهواء، حيث وحذر فانك لا بد ان تغلب. وقد حصل هذا لابن عقيل، وكان من العمالقة، وحصل البيهقي، وحصل الذي كان الهروي، وحصل لكثير وكثير الابتداء بالتأثير الإسلامي، حصل كثير فروا بأنفسهم وجالس الهواء فضاعوا. وفي هذا الأصل عبر وإضاءة كثيرة وكثيرة حصل في الناس كانوا من سوء السلفيين، فلمجالستهم ومخالفتهم وقراءتهم لكتب اهل الباطل سهل وضر. ونصيحه لاكثر هؤلاء ان يستفيدوا من اخوانهم، ويستفيدوا قبل ذلك من هذا المنهج العظيم الذي يحبك على السلامه والنجاه بنفسك. والله ان السلامه لا بلا شيء. من المعلوم ان اختلاف الفروق سائر بشروطه، تمام الضوابط التي يكون بها اختلاف في بعض المسائل العقيده السابقه. والله ما ارى هناك اي مستوي لاختلاف العقيده، وما يتعلقون به مما يقولونه هي الصحابه عن مختلف العقيده، هذا لا يحدث لنا شيء، هذا لم يختلفوا بشيء من العقيده يا اخوان. وسياتينا ان شاء الله في درس هذه الرساله ان شاء الله. يقول إذا اجتمع الصحابة على مسألة الماء، هل يجوز لزوجها بعد أن يحدث قولا ثانيا هذه المسألة؟ هذا يتعرض لوعيد شديد وخطر كبير. ومن اشتاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى ونحن في جهنم ومساء المصير. اجمع الصحابة على مسألة هذه المسألة الاسبوع الاخر، هذا خلق الاجماع ومخالف للكتاب والسنة ومشاقة للدعوة تحول اتباع غير سبيل المؤمنين، لا يجوز. نعم. رجل انا رجل اعمل في احدى الوظائف، وبعض زملائي كلهم من اصحاب المنالك المنحرفة، وما نصيحتك لي فاحذر من مجال ذاتي، هدف عن مجال اخر إن وجدت فيه من يشتري وزارة فما كلهم وجدت حلوة في المجال الآخر. نعم. نرجو توضيح حديث مسعود أن أحدكم يجمع قبضه في حكم أمه 40 يوما نصفا. نعم 40 يوما نصفا إذا جاء مع أبو الزوجة فنقل للمسلم في رحمها، فيقوم مدة 40 يوم ثم الله ينقله إلى رجل آخر وهي علقة
ثم يقول الى قول الاخر اربعين اخرى المضغه وهي مضغه اللحم ولا لك العلقه من الدم من الاطوار الله خلقها اطوارا ويطلب الانسان يصفى الى علقه الى مضغه الى جنين يعني ثم نفس العظام لحما ونقول ها ثم نشا الى خلق اخر سبحانه وتعالى فما تشتغل به في اي شيء من الاطوار والعلقه وغيرها هذه ما تشتغل هذه يمكن يجاوب سائل ما موقع تشتغل له
الشبكه الانترنت
ممكن تكلمون؟
لا
ما على كل حال قد يكون الإشكال عند القدرية والمرجحة القدرية هي يعني قوله يعلم سعادته أو شقاؤه وهو في بطن أمه وهذا من ضلاله فإن الله تبارك وتعالى قد قدر السعيدة سعيدة في علمه الأجلي ثم سجل ذلك بدوه المحفوظ ثم هذا تسجيل مطابق لما علمه الله في الأزل ولما سجله في اللوح المحفوظ وهؤلاء أصول من أهوائهم واضطرارهم بقبولهم وإذا المسألة مسلمة وبدرية عند من يؤمن بالقدر وأما عند أهل الأهواء فمشكلة ونسأل الله أن يجزيك الأسرائيل متأخرا بأفكار هؤلاء نفسر بعد القدر يحفظ الأسئلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم بدينه ونعتذركم لما اختلف إلى الصلاة والمسجد الحرام نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه
فلا تقرب اقترب نفسك من الفتن وينطبق مثل هذه التحذيرات على كل أهل الفتن في أي زمان وفي أي مكان ليس هذا التشريع الرباني والنبوي والرسالة الشرف خاصة إن العقيدة الإسلامية التي جاءت بها الرسالات كلها هي بمنزلة عظيمة في الإسلام إذ هي أصل الإسلام وهي مقياس لصحيح الدين من فاسده ومن هنا استمع علماء الإسلام علماء أهل السنة والجماعة ببيان هذه العقيدة وشرحها والدعوة إليها والذب عنها وألفوا في ذلك مؤلفات وضمنوا كثيرا منها في ثنايا المؤلفات ولقد ألفت في ذلك الكتب الصغيرة والكبيرة من المؤلفات السنة لعبد الله بن أحمد في هذا المجال والسنة للخلال والشريعة في الآجري وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للآلكائي والإبانتين لابن بطة وغير ذلك من المؤلفات التي اهتمت بالعقيدة لعلم هؤلاء الأجلاء بمنزلتها ومكانتها وأن المنحرف في شيء منها أو في أصل من أصولها على خطر، قد يكون ذلك الانحراف كفرا وقد يكون بدعة وضلالة وقد يكون من هنا يجب على طلاب العلم أن يهتموا بدراسة هذه العقيدة والأصول التي قامت عليها. ولعلكم تعلمون أيضا أن البخاري قد أورد في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الاعتصام وكتاب التوحيد، وهذه كلها عناية بالعقيدة وبالأصول الإسلام. كذلك أبو داود في كتابه السنة من كتابه السنن في آخر الكتاب بذلك العقيدة والمنهج، ومسلم كتاب الإيمان يلتقي مع هذه الكتابات عن العقيدة لأهميتها. ومن الرسائل المختصرة التي ألفت لبيان العقيدة هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، ذلك الإمام الجبل العظيم، جبل السنة والإيمان والزهد والورع، والذي كان مقياسا ومحنة يتميز به أهل الحق والسنة وأهل البدعة والضلال، ولا يزال منهجه محنة إلى يومنا هذا، والأصول التي قار عليها وصار عليها لا تزال محنة للناس إلى الآن، فمن شد عنها والله قد امتحن بأحمد منهجه. كان أحمد محنة، الذي ينال منه يدل على ضلاله وخبزه وشره، والذي يعظم ويقدره كان يعلم الناس أنه من أهل السنة، لأنه ما يعظم ويبدل أحمد أو غيره إلا من أجل هذه السنة، ولا نبل أحمد وتبوأ هذه المكانة وغيره كالشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وغيرهم، ما نبلوا ونبهوا في الأمة وعظموا فيها إلا لتمسكهم بالسنة واحترامهم لها ودعوتهم إليها وذبهم عنها. فاعرفوا قدر السنة واعرفوا أهلها وقدرهم والزموا غرزهم وترسموا خطاهم، فإنهم والله كانوا على هدى مستقيم، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى طريقة الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. فعليكم بهذا درسوا هذا الكتيب الصغير الذي لا أن نمر عليه بسرعة، لأن هذا نظام الدورات ما ينبغي فيها التوسع، والمرور عليها يكفينا إن شاء الله مع بعض الملاحظات حسب المستطاع. وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يثبتنا على صراطه، وأن يجنبنا وإياكم سبل الهوى والضلال، وأن ينفعنا بهذا الكتاب غيره من كتب الإسلام ولا سيما كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. فتفضل اقرأ من البداية. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله الشريف قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن شريح اليقيني
تقرأ الأمان لك هاي؟
نعم.
هذا أي جزء؟
قال حدثنا ابو محمد حدثنا ابن عبد الوهاب قل عن بعض الغرامات من كتابه في شهر ربيع الاول سنه 300 قال حدثنا ابو جعفر محمد بن سليمان بن قريب بالتنبيه قال حدثني يعقوب بن مالك بن حمار قال سمعت ابا عبد الله احمد بن محمد بن حمد رحمه الله تعالى يقول وصول سنة الإسلام التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وترك البدع وكل بدعة فهي ضلال وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المرار والبدع والخصومات في الدين وسنة الإسلام
خلينا يكفي هذا كنا ساق عندكم ذلك سائل ساق إسناده إلى الإمام أحمد رحمه الله وهذا يقتضي هذا الإسناد مع الإسناد الثاني لا أنا أراك من إسناد آخر يعني هذه أوردها ذلك سائل كما رأيتم في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة كما أوردها ابن أبي يعلى في طبقاته هذا هاتان نسختان وبإسنادين مختلفين أحدهما يشد الآخر ويؤكد نسبة هذه الرسالة إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة كذلك الشيخ الألباني يعني وجد مخطوطة في مجموع في المكتبة الظاهرية ونسخها بقلمه رحمه الله وأظن أن هذه لها طريق آخر والله أعلم ويرجع إلى الأسانيد يقارن بينها ونفعل ذلك إن شاء الله إذا سنحت لنا الفرصة هنا بعد أن ساق الإسناد إلى الإمام أحمد رحمه الله قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فالذي عليه أصحاب رسول الله والمقياس المقياس للمحق المحقين الذين يتمسكون بهذا الأصل وهو ما كان عليه الرسول وصحابة الكرام وما كان رسول الله وصحابة الكرام وخلفاء الراشدون إلا على الهدى والرشاد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم ولا سيما العقيدة فأحمد رحمه الله يشير إلى هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العريضة التي لا يمد عنها شيئا من الإسلام وخاصة العقيدة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله خلافا لأهل البدع فإنهم يتبعون أهواءهم ويتبعون ما يزعمون أنهم يتبعون العقل أو اللغة أو غيرها من القياسات الفاسدة أما الإمام أحمد ومن سلفه من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام فإن الدين الذي يتمسكون به هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا سيما في مجال العقيدة وهم لا يخرجون عن ذلك إن شاء الله وفي ذلك الهدى المستقيم والاقتداء بهم اقتداء بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم القدوة وهم الأسوة ويشير إلى ذلك الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور كذلك حديث الفرقة الناجية حينما تحدث الرسول أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي قال ما أنا عليه وأصحابي ثم قال أيضا حديث آخر تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذه فالصحابة تمسكوا بها ولم نجد فيهم هالكا إن شاء الله وزاغ بعض الناس بعدهم
يعني في آخر عصر الصحابة وفي بعد ذلك في أوساط عهود التابعين، ثم انتشرت البدع وبدأ شرطة الخوارج والروافض الغلاة في آخر خلافة علي رضي الله عنه. فناظر الخوارج، أرسل عبد الله بن عباس يناظرهم، ثم بعد ذلك سد السيوف على المسلمين فقتلهم كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك من كان في عهده من الصحابة لم يخالف في ذلك أحد ولم ينسطح في ذلك قرنان. شاهد أن الاتفاقية في النجاة وسفينة النجاة، لأنهم شاهدوا نزول الوحي وتلقوا فقه القرآن والسنة وتطبيق ذلك من رسول عليه الصلاة والسلام، فهم قدوة. ولهذا يقول الرسول: ما أنا عليه أصحابي ويقع عليكم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك من أصول ترك البدع اجتناب البدع، لأن البدع فيها الهلاك، وهذه الفرق التي وقعت في البدع توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كلها في النار، لأنها سلكت سبل الشياطين، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط رسول الله خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله، ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا وقال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فمن ترك الصراط المستقيم في عقيدته وعبادته أو فقهه أو ما شاكل ذلك سلك طريقا من هذه الطرق التي على كل واحد منها شيطان يدعو إليه. فالحذر الحذر من البدع والضلالات، وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحذر رسول الله أيضا من أهل البدع، فقال صلى الله عليه وسلم: تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. لما تلا هذه الآية قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والله بين أن من في قلوبهم زيغ يتقصدون الفتن، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فلا تجد مبتدعا إلا وهو يتتبع المتشابهات من كلام الله أو من كلام رسوله أو من كلام علماء الإسلام، ليضل الناس بذلك بمثل هذه الشبهات التي يتتبعها. وهذا أمر واقع في القديم والحديث، فلا ترى منحرفا عن منهج أهل السنة والجماعة إلا وهو يتبع هذه الشبهات ليقذف في قلوب الناس الفتن، مع الأسف الشديد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تمسك بكتابه وتجنب البدع والشبهات والشهوات، وكل بدعة فهي ضلالة، أخذنا الحديث: إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل بدعة صغرت أو كبرت هي ضلالة لا شك، ومن قال غير هذا فقد خالف النص الواضح الجلي، خالف هذه الكلية التي قالها رسول الله وكان يخطب بها في جل خطبه أو كلها. أما بعد، فإن خير الحديث حديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا في صحيح مسلم من حديث جابر. هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان إذا خطب بها اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم عليه الصلاة والسلام، لخطورة البدع وشدتها وخطرها على الأمة وهي ضلالة. ومن يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا مخالف مصادم لهذه الكلية الصادرة عمن لا ينطق عن الهوى مع الأسف الشديد. ومنهم من يقسم يعني البدع إلى واجبات ومستحبات ومكروهات ومحرمات لأن أقسم الأحكام الخمسة وهذا غلط، فإن الوجوب لا يثبت إلا بدليل. فإذا ثبت ما يسمى البدعة بالدليل الموجب هذه ليست بدعة، وإذا ثبت الدليل الذي يفيد الاستحباب فليست بدعة، هذه سنة ليست بدعة. فالتقسيم هذا غلط، يعني يحمل في طياته الخطأ الواضح. ومن أصول السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، يعني لا تقسم الجدال، لا تقسم الجدال، لا تخاصم إلا في الموقع الذي ترى فيه الفائدة لمن يطلبها. إنسان يناقش ليصل إلى الحق تأكدت منه تفضل وجادلهم بالتي هي أحسن. أما إنسان يريد أن يغالب وأن يصارع وأن يغلب هذا لا تجادل، لأن هذا من المراء المذموم ومن الخصومات في الدين صومات المذمومة. فلا تخاصم ولا تماري، بارك الله فيكم، والحكيم يضع الأمور في مواضعها. فمن يحتاج إلى أن تزيل عنه شبهة فبين له بالأخذ والرد بالحكمة والموعظة الحسنة لا على سبيل المغالبة ولكن على سبيل بيان الحق وتوضيحه وإرشاد مثل هذا المسترشد. والجلوس يعني وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، لأن مجالسة أصحاب الأهواء تؤدي إلى الزيغ في الغالب، وكثير من الناس يغترون بما عندهم من معرفة وبما عندهم من الذكاء فيخالطون أهل البدع ويعاشرونهم فيأكلهم الله إلى أنفسهم فيقعون في الضلال. هذا شيء ملموس، وأشار إلى مثل هذا الإمام بن بطة رحمه الله، قال عرفنا أناس كانوا يسبون ويعاشرون أهل البدع فجالسوهم وعاشروهم فأصبحوا منهم، وهذا ملموس في كل زمان ومكان. وقد اغتر بعض الناس أنفسهم من كبار الناس فوقعوا في هوة البدع مع الأسف الشديد. ولا نريد أن نسمي، وهم معروفون عند طلاب العلم. الجلوس مع الأهواء يعني يحتج على ذلك، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فلا تقعد معهم لأن هؤلاء يخوضون في كتاب الله ويقولون على الله بغير علم. فالبدع قائمة على الخوض في دين الله والخوض في كتاب الله، ونسبة هذا الباطل إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول يجب مفارقتهم. والرسول كما قرأنا فإذا رأيت من الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يكون أناس في أمتي يأتونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، هذا أيضا من النصوص المحذرة من مجالسة أهل البدع. أهل البدع إذا هناك أناس أهل جهل ومخدوعين وأنت عندك علم وعندك حجة وبرهان تدعوهم إلى الحق وتبين لهم فلا بأس، أما تجالسهم على سبيل المخادنة والمصادقة والمحبة والعشرة وما شاكل ذلك فهذا خطأ يجر إلى الضلال ويجب على العاقل أن يتجنبه. وقد حذر من ذلك بعض الصحابة كابن عباس وبعض أئمة التابعين تأيب السختياني وابن سيرين رحم الله كان لا يسمع أحد منهم لا يستمع إلى صاحب بدعة حتى لو عرض عليه أن يقرأ عليه حديثا أو آية فيقول لا، فيقال له لماذا؟ وقلبي ليس بيدي، أخشى أن يقذف في قلبي فتنة لا أستطيع أن أنفزعها. فالسلامة لا يعدلها شيء، ولا يعرض الإنسان نفسه الفتنة خاصة إذا كان يعلم من نفسه ضعفا. قال والسنة عندنا آثار رسول الله، ما هي السنة؟ يقول هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقواله وأفعاله وتقريراته. عندنا كتاب وعندنا السنة، ما هي السنة؟ هي آثار الرسول، يعني أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، وهي التي فرضنا الله تبارك وتعالى علينا اتباعها والتمسك بها. قال يبين منزلة السنة وعلاقة هذا القرآن، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. والسنة تبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول رد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فهي مرد الناس ومرجعهم هي القرآن على حد سواء. فهي في الاحتجاج في أبواب العقائد والأحكام والحلال والحرام وسائر شؤون الدين هي مرجع كالقرآن. ولهذا كان السلف إذا ورد عليه سؤال في عقيدة أو غيرها يجيب بما يسرع إلى ذهنه من نص قرآني أو نص نبوي، لا تفرقة في ذلك. وسيأتي مثال ذلك من موقف عمر وموقف أبي بكر وموقف ابن عمر وغيرهم من الصحابة. وهي دلائل القرآن، تبين مجمله وتفصل المجمل، توضح المبهم وتقيد المطلق وتخصص العام، تبين لنا الصلاة أوقاتها أعدادها تفاصيلها، ماذا نقرأ فيها، ماذا نقول في الركوع، ماذا نقول في السجود، كل هذا من السنة. القرآن يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة ويكثر من ذلك، والسنة بينت ذلك وفصلته، فهي دلائل وبينات وتوضيحات لمجملات القرآن وتخصيصات لعموماته وتقييدات لمطلقاته، فهي تفسر القرآن كما قال هذا الإمام، وهي دلائل القرآن أيضا كما قال رحمه الله. وليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس، يعني ليس في دين الله قياس. إذا جاء نهر الله بطر نهر معقل، إذا جاء النص فلا قياس، لا يعارض بعقل ولا بقياس ولا برأي ولا بشيء، ما يسعنا إلا التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فبعض الناس يغلو في القياس إلى درجة أن يرد بها النصوص ويقول هذا النص مخالف الأصول، هذا النص مخالف القياس، فغلوا في القياس. فالإمام أحمد يشير إلى الرد على هؤلاء، وإلا هناك قد يوجد قياس أولى، ولكنه كما يقال كالميتة يلجأ إليه في حال الضرورة. بل إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذكر في كتيب له سماه معالي الوصول إلى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الأصول، يقول بالاستقراء ما من إجماع إلا وجدنا له نصا، وكذلك ما قاست طائفة قياسا إلا ووجد نص في معنى ذلك القياس. لكن فوت الناس يتفاوت الناس في استيعاب النصوص أو مقاربة استيعابها، وقليل هم الذين استوعبوا النصوص مثل الإمام أحمد رحمه الله أو قارب استيعابها. فلهذا كثير تجد كثير من العلماء قياسات صحيحة هداهم الله إلى هذا القياس الصحيح، لكن لو توسع في دراسة السنة لوجد أن هناك نصا من الشارع لأن الرسول بين الأصول والفروع بحيث لم يترك فيه شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فديننا كامل لا نقص فيه. فبعض الناس يجتهد ويقيس ويكون قياسه صحيح ملحق لنص جامع بينها علة يعني معتبرة وكذا وكذا، لكن في المسألة نص ما بلغه، ولو بلغه النص يحتج به وترك القياس. يأتي من بعده ممن درس السنة من الجوامع والمساند والمعاجم وإلى آخره، فيجد ابن تيمية فيجد أن هذا الإجماع كان فيه نص، أجمعوا إجماعا صحيحا موافق للنصوص الشرعية، لكن لو وجدوا هذا النص احتجوا به فما وجدوا. فليعمل يتتبع كابن تيمية وغيره في الاستقراء، وجد أن هناك إجماعات قامت وفيها نصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك قياسات يعني قاسها علماء وهي قياسات صحيحة، لكن هناك نصوص من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم تصل إلى علمهم. وعلى كل حال يا أحمد كان شديدا في هذا القياس، وكان ينكر كثيرا من الأمور التي يبدع فيها الإجماع، ويرسل من يقول مسألة أجمع عليها القوم ما أجمع عليها، يقول وما يدري أن هناك اختلاف، فليقل لا أعلم خلاف في القضية الفلانية، ولا يقول أجمعت الأمة على هذه القضية. الأحوط أن يقول لا أعلم خلافا، لأنه قد يكون هناك خلاف لم يبلغها ولم تطلع عليه. قال ولا تضربوا لها الأمثال، إذا جاءك نص سلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. سلم لما يسوق لك النص ثابت الصحيح أو الحسن، لا تقول والله والله يعني تضرب الأمثال. يعني هذا قاله أبو هريرة كما في مقدمة ابن ماجه، يعني قال يعني من أكل ما مسكته النار الوضوء، رواه هذا الحديث يعني الأمر بالوضوء مما مسكته النار. فقال له أحد الصحابة، قال له أرأيت الحميم يعني المال داخل توضأ منه لأن هذا مسكته النار؟ قال يا ابن أخي، هذا مصار الصحابة، إذا بلغت حج رسول الله فلا تضرب له الأمثال، يعني سلم. هذه قاعدة، بارك الله فيكم. قال ولا تدرك بالعقول والأهواء، يعني ما تدرك بالعقول ولا بالأهواء، تدرك بالنقل. تبغى السنة، تبغى الهدى، درس وتعلم، ما تدرك السنة بعقلك. إذا أدرس وإذا جاءت السنة تفقه فيها، استخدم عقلك في فقهها. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أما بدون نصوص وبدون سنة وتريد أن تقول في دين الله فهذا من القول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا بد للمسلم من توقيف في العقائد، في العبادات، في الحلال، في الحرام، في الأمور الدنيا، اجتهد أنتم على دنياكم. أما الدين لا، الأصل فيه التحريم إلا ما أذن فيه الشرع. فإذا دخلت بعقلك في دين الله تبعت هواك وقلت على الله بغير علم، وهذا من أكبر الذنوب في بعض الأحيان يصل إلى أكبر من الشرك كما قال ابن القيم. لأن يعني شرح هذه الآية وقال إن النص بغي فيها من الأدنى إلى الأعلى،
فأعظمها القول على الله بغيره، أعظم من الشرك، لأنه يدخل فيه الشرك وغيره. وما الشرك إلا من أقوال أهل الباطل وأهل الضلال. فالحذر، الحذر من التكلم في دين الله بالهوى اغترارا بالعقل والذكاء والفهم. وإنما النص والفكر في هذا النص كما هو شأن الصحابة والتابعون، وكما قال هنا إنما هو الاتباع وترك الهوى، يعني جد أخذ تسليط العقل على دين الله ولا تسليط الهوى، وإنما هو الاتباع وترك الهوى، تجرد لله رب العالمين. قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها قصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. انتبهوا لهذا، هذه الفقرة مهمة جدا. الإمام أحمد سيسرد لنا أصولا، من ترك شيئا منها فليس من أهل السنة، لا يخرج من دائرة السنة إلى البدعة. فنبهوا لهذا. ومن السنة اللازمة التي من ترك خصلة منها، فإذا تركها كلها أو بعضها فهذا هو البلاء ولا لا؟ فإذا التي من ترك منها خصلة لم يقبلها يعني أباها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. إذا كان ما هو من أهل السنة يكون من أهله يعني البدع والضلال، والعياذ بالله. وأنتم تعرفون أن البدع تنقسم إلى كبائر والصغائر وإلى الشرك وإلى إلحاد وإلى بلاء، كما يقول ابن القيم رحمه الله البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه. والبدعة تقوم على الهوى والضلال. فرأيت من اتخذ إلى هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهدي من بعد الله؟ فنعوذ بالله من اتباع الهوى. ولهذا سمى أهل السنة، سمى أهل البدع بأهل الأهواء، لأنهم خالفوا دين الله واتبعوا أهواءهم. وهؤلاء مثل الخوارج والروافض والمعتزلة والجهمية والمرجئة والصوفية الحلولية أو الوحدة الوجود أو عباد القبور أو ما شاكل ذلك، كل هذه بدع وضلالات مخالفة لنصوص الكتاب والسنة ومخالفة لأصول السنة وقواعدها. أولها الإيمان بالقدر، فالذي لا يؤمن بالقدر ليس من أهل السنة. هذا ترك خصلة عظيمة وأصلا عظيما من أصول السنة. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فكل حادث يحدث وكل عين قد سجله الله على ما هو سجله في اللوح المحفوظ. وهذا من أدلة القدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وجبريل أرسله الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليقرر في هذا اللقاء أصول الإسلام وأركانه التي يبنى عليها ويشال عليها. سأله عن الإسلام فقال الإسلام في الشريعة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالأركان الخمسة غير القدر، القدر مذكور في آيات كما سبق، وقد تسرد سور الإيمان في عدد من الآيات آمن الرسول بأنزل بربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا لك النصير. فيساق أحيانا القدر في نصوص مستقلة والساق هذه الأصول تسرد في سياق واحد وكلها دل عليه كتاب الله والسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما في فيه دليل هذا وكما في حديث عبد الله المسعود وربما يأتي لمحة أخرى عن القدر نذكر في ذلك الأدلة إن شاء الله. من الأصول التي من ترك منها فصلة الإيمان بالقدر خيره وشره. فعلى المؤمن أن يؤمن بأن القدر كله خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ويتكلم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرها عن القدر وأنه درجات، والدرجة الأولى علم الله المحيط بكل شيء. علم الله بعلمه القديم الأزلي كل شيء من مخلوقاته صغيره وكبيره دقيقه وجليله، ثم سجل ذلك في كتاب محفوظ خلق الله وكتب قبل أن يخلق قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى بما هو خائن إلى يوم القيامة في تلك الساعة. وكتب الله تبارك وتعالى كل المعلومات التي علمها بعلمه الشامل المحيط في اللوح المحفوظ، وعند وفاة الرب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنا إن تكن مثقال ذرة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فالله عليم بكل شيء ودون هذه الأشياء كلها في اللوح المحفوظ. ثم لما الدرجة الثانية وهي الإيمان بمشيئة الله العامة الشاملة لكل الأشياء وكل المرادات التي يشاءها سبحانه وتعالى، والإيمان بقدرته التي يخلق بها كل الأشياء، فما من معدوم أو موجود سابقا أو لاحقا صغيرا أو كبيرا قولا أو فعلا حركة أو سكون إلا والله تبارك وتعالى، لا تحصل إلا بمشيئة الله ولا توجد إلا بخلق الله وإيجاده إياها بمشيئته وقدرته التي لا يعجزها شيء. ومع ذلك أمر الله أرسل الرسل وأنزل كتب يكلف العباد بأوامر ونواهي وعقائد وعبادات وما شابه ذلك، فالمطيع يطيع باختياره وإرادته، وذلك لا ينافي مشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. فمن أطاع وسلك سبيل الرسل الكرام فجزاؤه الجنة، ومن عصى الرسل وكذبهم وخالفهم حوسب على ذلك وجوزي على مقدار انحرافه إن كان كفرا فالنار خالدا مخلدا فيها، وإن كان صاحب كبائر يدخل تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. شاهد إن الإيمان بالقدر خيره وشره لا ينافي القيام والنمور بالشرائع، اعملوا وكل ميسر لما خلق له. وقد سأله بعض الناس فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجفت به المقادير أم أمر مستأنف؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجفت به المقادير. قال في يوم العمل؟ قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة. وقول اعملوا اعملوا بما شرع الله، اعملوا بما جاءت به الرسل، أطيعوا الرسل لأن الله أعطاك اختيارا وأعطاك قدرة وأعطاك عقلا تميز بها بين الحق والباطل والهدى والضلال والطاعة والمعصية، والله يحاسبك على ما أعطاك من هذه الآلات وهذه الأدوات التي تميزت بها عن الحيوانات والجمادات وهي مناط المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى، وعليهما يترتب عليها يترتب الجزاء سواء كان إكراما أو إهانة. والتصديق بالأحاديث فيه في القدر من الحاجة التي ذكرناها مثل حديث جبريل أيضا من القدر خيره وشره، وحديث المسعود يعني ذاك تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا في التقدير العام، التقدير العام الذي مرجعه علم الله الشامل السابق ومرجعه ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. وحديث مسعود في التقدير العمري عمر الإنسان، يعني حينما في حديث مسعود ان احدكم يجمع خلقه وبطن امه 40 ونصفها ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 40، ثم يوصل الى الملك فيؤمر باربع كلمات: لكسب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. فهذا يسمى بالتقدير العمري، العمري هناك تقدير سنوي يعني ليلة القدر، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والتنزيل كما قال الله الحكيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، ويكتب الله فيها مقادير ما يجري على العباد من أعمال صالحة وسيئات ومصائب وما شاكل ذلك. هذا يسمى التقدير السنوي الذي يقدره الله في هذه الليلة. ثم هناك تقدير يومي وهو ما يفعل العباد ويكتبه عليهم الملائكة يوما فيوما. قال: والإيمان بها بالنصوص لا يقال لما فعل الله كذا ولما قدر كذا ولما أمر بكذا ولما نهى عن كذا، ولا يقال لما ولا قدر، إنما هو الإيمان والاستسلام والتسليم، لأن هذه التساؤلات قد تكون ناشئة عن الاعتراضات على الله تبارك وتعالى، على قدره، على شرعه، على أمره ونهيه. وما عليك إلا التسليم، خاصة في باب القدر، لأن القدر كما قال سر الله تبارك وتعالى، فما عرفت منه فاحمد الله، وما لم تعرف فما عليك إلا التسليم، لا تقول لما ولا كيف إلى آخره، إنما هو التصديق والإيمان. هذا الواجب على المسلم، وهذا مقتضى في هذا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنك مستسلم لله فيما يأمره يأمر به وينهى عنه ويشرعه وفيما يكبر عليك من خير الشر. قل: من لم يعرف الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وحكم له، لا يكلف الله نفسا له. بعض النصوص قد لا تفهمها ولا تدرك الحكمه والغايه منها ولا تدرك السر من ورائها، عليك الايمان والتصديق، لان هذا هو مقتضى الايمان ومقتضى التصديق. الذين يؤمنون بالغيب، امنت بالغيب، امنت بان محمد حق وان القران حق وما جاء به محمد الحق وانا لا تبع الهوى، وما عرفت الحمد لله وما لم تعرفه فيه الى عدو والشباب.
نعم تفضل.
لا نستمر في الحلقه ان شاء الله.
كم بعد النظر؟
وصلنا يا اخوان الفقره 12 واظن هي منها. فعليه الايمان به والتسليم له من الحديث الصادق المسلوق الذي مضيناه، وتكمل هذا النص ان شاء الله غدا. وهناك من الاخوان السلفيين جالسون اهل الاهواء، حيث وحذر فانك لا بد ان تغلق. وقد حصل هذا لابن عقيل وكان من العمالقة، وحصل البيهقي، وحصل لجبل الهروي، وحصل لكثير وكثير الامتداد التاريخ الاسلامي، صار كثير فروا بانفسهم وجالس الهواء فضاعوا. وفي هذا الأصل عبر وعظات كثيرة وكثيرة، قاتلوا في البنات كانوا نسوا السلفيين فلمجالسهم ومخالفتهم وقراءتهم لكتب اهل الباطل سهل وضر. ونصيحه لاكثر هؤلاء ان يستفيدوا من اخوانهم ويستفيدوا قبل ذلك من هذا المنهج العظيم الذي يحبك على السلامه والنجاه بنفسك. والله ان السلامه لا بلا شيء. يقول من المعلوم ان السلامه والسرور سائر بشروطه. تمام الضوابط التي يكون بها الخلاف في بعض المسائل العقيده السابقه. والله ما ارى هناك اي مستوى للخلاف العقيده. وما يتعلقون به مما يقولونه في الصحابه عن مستوى العقيده هذا لا يحدث لنا شيء. هذا لم يختلف بشيء من العقيده يا اخوان. وسياتي ان شاء الله في درس هذه الرساله ان شاء الله. يقول إذا اجتمع الصحابة على مسألة الماء هل يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولا ثانيا في هذه المسألة؟ هذا يتعرض لوعيد شديد وخطر كبير. ومن اشتاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى ونحن في جهنم ومساء المصير. أجمع الصحابة على مسألة ما في الدنيا الأسبوع الآخر هذا خلق الإجماع ومخالف للكتاب والسنة ومشاهد قائد داع وتحول اتباع لغير سبيل المؤمنين لا يجب. نعم رجل انا رجل اعمل في احدى الوظائف وبعض زملائي اصلهم من اصحاب المنالك المنحرفه وما نصيحتك لي في الحذر من مجال ذاتي هدف عن مجال اخر إن وجدت فيه من السنة الزعب فما كلهم وجدت حلقة مجال آخر بسرعة. نعم نرجو توضيح حديث المسعود إن أحدكم يجمع قبضه في حكم أمه أربعين يوم نصفا. نعم أربعين يوم نصفا إذا جاء مع أبو الزوجة فهو إنزل المسلم في رحمها فيقوم مجد أبعين يدخل ثم الله ينقله إلى رجل آخر وهي علقة ثم ينقل إلى رجل آخر أبعين أخرى المضغة وهي مضغة اللحم ولا لك العلقة من الدم من أطوار الله خلقها أطوارا يضل الإنسان يصبى إلى علقة إلى مضغة إلى جنين يعني ثم نفس العظام لحما ونقول ها ثم نشأ على خلق آخر سبحان الله تعالى. فما تشتري به في أي شيء من الإطفال بالحلقة غير هذه ما تشتري هذه يمكن يجاوب سائل ما موقع تشتري له؟
اشتبت له الإنترنت
ممكن تكلمون؟
لا
ما على كل حال قد يكون الإشكال عند القدرية والمرجع القدرية في يعني قوله يعلم سعادته أو شقاؤه وهو في بطن أمه وهذا من ضلالهم فإن الله تبارك وتعالى قد قدر السعيدة سعيدة في علمه الأجلي ثم سجل ذلك بلوح المحفوظ ثم هذا تسجيل مطابق لما علمه الله في الأزل ولما سجله في اللوح المحفوظ. وهؤلاء أصول من أهوائهم واضطرارهم بقبولهم وإلى المسألة مسلمة وبدرية عند من يؤمن بالقدر وأما عند أهل الأهواء فمشكلة. ونسأل الله أن يجزاك السائل متأخرا بأفكار هؤلاء. نفسر هذا القدر؟ نفسر هذا القدر يحكم الأسئلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكمنا وإياكم بدينه ونعتذركم لما اختلف الى الصلاة ومسجد الحرام صلاة تقبل منا ومنكم. نعم.
الله.